الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام على كتاب الأطعمة الآية الرابعة. قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الآيات تتكلم عن أهل الكتاب الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات. الآية ويحل لهم الطيبات، الواو عاطفة على الجمل السابقة. ويحل لهم الطيبات، يحل الذي يحل ويحرم هو ربنا تبارك وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن ربه فنسب له لأجل التبليغ والله أعلم. يحل لهم الطيبات، قدم المعمول لهم لإفادة القصر، والقصر هنا والله أعلم ليس حقيقي، قصر إضافي، بمعنى أن هذه الطيبات حلال لهم وحلال على غيرهم من المسلمين. ويحل لهم الطيبات، ألف الطيبات عامة، وعرفنا السبب لأن الطيبات مجموع بألف وتاء مزيدتين دخلت عليه ال فأفاد العموم. اختلف في المراد بالطيبات، قيل ويحل لهم الطيبات أي الحلال، وقيل الطيبات ما يستطيبه العرب، وقيل الطيبات ما حرم على اليهود من الشحوم وغيرها، وقيل الطيبات ما حرمته العرب على نفسها من البحيرة والوصيلة وحام وغير ذلك مما حرموه ولم يحرمه الله عز وجل. ولا مانع والله أعلم من دخول هذه الأقوال في الآية، والصحيح أن كون الشيء طيبا أو خبيثا راجع إلى الشرع وليس إلى استطابة العرب، لأن بعض العرب قد تستطيب المحرم وبعض العرب قد تستخبث الحلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أكل الضب مع أنه حلال. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحرم عليهم مثل يحل لهم الخبائث من ألفاظ العموم. قيل يحرم عليهم الخبائث، الخبائث أي المحرمات، وقيل الخبائث ما تستخبثه العرب، وأشرت إلى أن العرب قد تستخبث الحلال وقد تستطيب الحرام، فالصحيح أن الاستخبات يرجع إلى الحكم الشرعي. وقيل الخبائث المحرمات التي كانوا يحلونها كالدم والخنزير، فحرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك لا مانع أن تدخل هذه الأشياء في الآية. ويضع عنهم إصرهم، ويضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إصرهم عنهم وكذلك عن غيرهم. قصر هنا أيضا إضافي، ولا مانع أن يكون قصر حقيقي لأن الآثار خاصة على اليهود. إصرهم من ألفاظ العموم مفرد لكن يفيد العموم، أي الأسرار التي كانت عليهم، وإصرهم مفرد المقصود به المشقة، إذن يضع عنهم المشاقة التي كانت عليهم في شريعة موسى، فمن ذلك تحريم العمل في السبت، هذه من الآثار التي عليهم، إذا حاضت المرأة لم يأكلوها لم يجامعوها في البيوت، إذا أصاب ثوب أحد من النجاسة لابد أن يقرضه بالمقاريض، حرمة الغنائم لا دية فلا بد من القصاص، إلى غير ذلك مما مر بنا فيما مضى. وأضاف الإصر إليهم لأنه اختص بهم، هو من ألفاظ العموم فيما يتعلق باليهود لكنه خاص به، فلذلك أضافه إليهم. الطيبات والخبائث لم يضفها إليهم لكن الإصر أضافه لهم. والأغلال التي كانت عليهم، والأغلال، الأغلال جمع غل، والغل القيد، والغل بالكسر هو الحقد، الغل هو طوق يجعل في الرقبة ثم يقاد به الأسير أو من يقتص منه، وهذا من باب الاستعارة، والله أعلم جعل هذه المشاق كأنها أغلال في أعناقهم، وقيل الأغلال على ظاهرها، والمقصود بالأغلال ما كتبه الله عز وجل من الذل والهوان على اليهود، فتكون الآية كقول ربنا تبارك وتعالى إذ الأغلال في أعناقهم يوم القيامة. الأغلال ليس من باب المجاز، يعني حقيقة ليس استعارة، والأغلال التي كانت عليهم وهي من المشاق. فإذا كانت الآثار والأغلال توضع عن أهل الكتاب مع أنها مفروضة عليهم، فكونها توضع على المسلمين من باب أولى. فالذين آمنوا به، الذين من ألفاظ العموم، فيدخل فيه أهل الكتاب ويدخل فيه أيضا غيرهم. آمنوا به من أهل الكتاب، لكنهم كما صح النبي صلى الله عليه وسلم الواحد منهم يؤتى أجره مرتين كما مر بنا في صحيح مسلم. فالإيمان التصديق والمتابعة، وعزروه التعزير هو التوقير والإجلال، ونصروه النصر يكون نصرا حسيا بالسلاح، كما كان يجاهد من آمن من أهل الكتاب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون أيضا نصرا معنويا ببيان ما ورد في كتبهم مما يدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتبعوا النور الذي أنزل معه، واتبعوا النور، كلمة النور المقصود بها القرآن، والقرآن سمي نورا لأنه يستنار به، فهو كالنور لمن يسلك الطريق فيبصر به الطريق، وهذا من باب الاستعارة. المقصود بالاستعارة التشبيه، فشبه القرآن بالنور بجامع الاستضاءة به والإبصار بسببه. لذلك أيضا ربنا تبارك وتعالى يجعل الإسلام طريق، اهدنا الصراط المستقيم، هذا أيضا باب الاستعارة، شبه الحق وسلوك الإسلام الحق شبهه بشيء بالطريق، بجامع أنه يوصل الجنة كما أن الطريق يوصل صاحبه إلى مراده. الذي أنزل معه، الذي صفة للنور، أنزل هذا النور من السماء معه، أنزل مع جبريل عليه السلام وليس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل أنزل معه أي أنزل مع إرساله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل مع بمعنى إلى أي أنزل إليه، وفيه إثبات علو الله عز وجل، وجه ذلك النزول يكون من أعلى إلى أسفل. أولئك هم المفلحون، أولئك اسم إشارة يعود على من تقدم ذكرهم، والذين تقدم ذكرهم هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، فيمكن أن يقال أولئك تعود على اليهود والنصارى الموصوفون بهذه الأوصاف. قال هم، وهذا من باب القصر، قصر الفلاح عليهم، قصر إضافي ليس قصرا حقيقيا، يعني كأن أهم الصفات التي معهم هي صفة الفلاح، وكأننا حصرنا الفلاح فيهم فلا يفلح لهم. وإن قلنا الآية عامة يدخل فيها الكتاب، ويدخل فيها أيضا من اتبع النور الذي أنزل معه، تكون آية عامة في قصر حقيقي وليس قصرا إضافيا. أولئك الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون النور الذي أنزل معه وآمنوا به وعزروا ونصروا، أولئك هم المفلحون، فيكون القصر حقيقي وليس قصرا إضافيا. الشيخ رحمه الله تعالى وياه ساق هذه الآية للكلام على حل الأطعمة، فالأطعمة إما أن تكون أطعمة حيوانية، وهذه برية وبحرية، البحرية تقدم أنها حلال مطلقة في الدرس الماضي، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. النوع الثاني الحيوانات برية، فأشار إليه في هذه الآية ويشير إليه أيضا في الآية الثانية. أما ما يتعلق بالأطعمة التي ليست من باب الحيوان فأيضا تدخل فيه هذه الآية، فيدخل في الطيبات الحيوان البري أيضا تدخل فيه الأطعمة التي ليست حيوانية. فمثلا ابن حزم رحمه الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث استدل بهذه الآية على تحريم البصل والثوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين. والصحيح أن الخبث أحيانا يراد به التحريم وأحيانا يراد به الشيء الردي، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، فالمقصود بها الخبث ليس التحريم، إنما نوع البصل والثوم ردي لأنه يمنع من الخير ومن ذلك صلاة الجماعة ومن ذلك تأذي الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في مسلم كل فإني أناجي من لا تناجي. فهذه الآية يدخل فيها الحيوان البري وتدخل فيها أيضا بقية الأطعمة النباتية، والأصل في الأطعمة النباتية الحل، ويأتي إن شاء الله في آخر الدرس الكلام على المحرمات من الأطعمة. الآية الخامسة قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. تقدم هذه الآية ربنا تبارك وتعالى ينكر على الكفار بعض ما حرموا من أطعمة الحيوانية. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. فهل الآية عامة أو عامة لكنها متعلقة بما حرمه الكفار دون غيرهم؟ أشير إلى ذلك. قل يا محمد لا أجد، نفي، لا أجد وجد أحيانا تنصب مفعولا واحدا إذا كانت بمعنى ظفرا فيكون محرما هو المفعول به، وأحيانا وجد تنصب مفعولين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وهي تدخل على المبتدأ والخبر. قل لا أجد فيما أوحي أي في الذي أوحي إلي. كلمة ما كما مر بنا مرارا من الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة تفيد العموم. إذن قل لا أجد في كل ما أوحي إلي، ويدخل في ما أوحي إليه القرآن والسنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيما أوحي إلي، والوحي كما مر بنا يختلف، تارة يكون عن طريق الملك وتارة عن طريق الإلهام وتارة عن طريق المنى. إلي محرمة، لا أجد محرمة، إذن محرمة هي المفعول به، وليظهر الآن أن محرمة هي صفة لمفعول به محذوف. تقدير كلام الله عليه قل لا أجد فيما أوحي إلي شيئا محرما أو طعاما محرما، فتكون محرما صفة لمفعول به محذوف. على طاعم يطعمه، على طاعم عندنا محرم نكرة سبقها نفي تفيد العموم، وكذلك طاعما أيضا نكرة تفيد العموم. كل الآكل، الطاعم هو الآكل، على طاعم يطعمه أي على آكل يأكله، ويقاس عليه الشرب والله أعلم. وحينما يذكر ربنا تبارك وتعالى يطعمه يخرج بقية الانتفاع، فليس ما حرم أكله حرم الانتفاع به. في حديث عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيح في قصة شاة ميمونة هل أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. فيجوز الانتفاع بالمحرم ومن ذلك الميتة أحيانا إلا استثناء. إذن عندنا حصر، وجه الحصر النفي والاستثناء، فالاستثناء معيار العموم، وكذلك النفي يدل على العموم. إلا أن يكون ميتة، ميتة منصوب خبر يكون، فيكون والله أعلم إلا أن يكون المحرم ميتة، أو إلا أن يكون المأكول ميتة، فيكون ميتة خبر يكون. وفي قراءة سبعية إلا أن تكون، وكذلك ميتة قراءة سبعية للرف بالضم يكون تامة وليست ناقصة. إلا أن يكون ميتة، ميتة نكرة، في سياق النفي فتعم. ولعله مما يدل على العموم أيضا قول ربنا تبارك وتعالى في آخر الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الميتة محرمة، الآية خصت حال اضطرار فهي ليست محرمة. أيضا القرآن والسنة دل على جواز أكل ميتة البحر كما مر بنا في الدرس الماضي: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. مر بنا أن طعام الميت فيه، وأيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أو دما مسفوحا، أو هنا والله أعلم تفيد العطف كما تفيدها الواو. أو دما أيضا محرم دما. العرب كانت أحيانا تفصد أو تشرط، فإذا سال الدم شربوه أو طبخوه وأبقوا الحيوان، فربنا تبارك وتعالى حرمه. قال: أو دما مسفوحا. أصل السفح هو الإهراق، فالدم المسفوح الجاري سواء كان في الذبح أو الصيد أو كما كانت تفعله العرب. بعض الناس في زماننا من الجهال يفعلون ذلك، إما يشربون الدم زعمهم أنه يقوي أو يجعلونه طعاما. أو دما مسفوحا مفهومه أن الدم الذي ليس مسفوح حلال. فالمسلمون مجمعون إجماعا عمليا على حل الدماء التي تكون في العروق ولا يجب تتبعها ولا يجب غسل اللحم مرارا حتى يزول عنه الدم. قلنا رجس أي نجس يفهم منه طهارة بقية الدماء سواء تتعلق بالآدميين أو بغيرهم إلا ما دل الدليل على نجاسته. وسبقا ذكرت هذه المسألة، فليس المقام مقام ذكر الدماء الطاهرة من الآدميين ومن غيرهم. المسفوح أيضا يدخل فيه دم الصيد، فبعض الناس حينما يصيد يصيبه دم من الحيوان أو من الطائر، فكذلك هذا الدم نجس، كما أنه في دم الذبح نجس فكذلك دم الصيد وإن لم يكن مع موضع الذبح المعتاد فهو أيضا نجس. أو لحم خنزير، لحم خنزير عام يعم كل الخنازير، وحينما يذكر ربنا تبارك وتعالى لحم الخنزير ذكر اللحم خرج مخرج الغالب، ما خرج مخرج الغالب لا يترتب عليه حكم، فلحم الخنزير وأمعاء الخنزير ودهن الخنزير وحليب الخنزير فكل ما حواه جلد الخنزير محرم ونجس، إنما ذكر اللحم والله أعلم باعتبار الأغلب، فإنه رجس أكد ربنا تبارك وتعالى ذلك بإن، فإنه رجس. الرجس يأتي أحيانا يراد به النجس، وأحيانا يأتي الرجس ويراد به المستقدر، وأحيانا يأتي الرجس ويراد به العذاب. فإنه رجس، الرجس هل هو عائد على الخنزير أو على ما تقدم؟ والله أعلم أنه على ما تقدم، فعلى هذا يأتي إشكال. قال: فإنه رجس مفرد فيحمل والله أعلم فالمأكول رجس. وحينما يذكر ربنا تبارك وتعالى العلة، علة الرجس وهي النجاسة لأجل أن تقاس بقية النجاسات والله أعلم، قال: أو فسقا أهل لغير الله به. أصل الفسق هو خروج الشيء، والمقصود به الخروج عن الطاعة. وما أو فسقا أهل لغير الله به، أصل الإهلال هو رفع الصوت، ومنه الإهلال بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، ومنه أهل المولود إذا خرج من بطن أمه صارخا أهل ذبح لغير الله، وكذلك لو ذكر غير اسم الله عز وجل عليه فهو محرم. قال في الميتة والدم ولحم الخنزير قال رجس، وما ذبح لغير الله قال فسق، لأنه قد يكون من حيوان مباح لكنه محرم بسبب الوصف الذي اقترن به، ولا هو الأصل أنه حلال لكن لما ذبح لغير الله عز وجل حرم من هذا الجانب. شاة ذبحت لغير الله عز وجل فتكون محرمة، شاة ذكر عليها غير اسم الله عز وجل فهي محرمة، شاة ذكر اسم الله عز وجل عليها وذبحت لله عز وجل فهي مباحة. هذه الآية استدل بها من يرى
أن المحرمات محصورة في هذه الأشياء. وجه ذلك يقولون هذه الآية خبر يدل على أن المحرم هي هذه الأشياء وما عداها على الحل، هذا الأصل. يورد عليهم آية المائدة والمنخنقة والموقودة، يكون داخل في الآية. وجه ذلك يقولون هذه من الميتة. يورد عليهم مثلا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، يقول أيضا هي داخلة في الميتة. إذن بعض العلم يستدل بهذه الآية على أن المحرمات هي المحصورة في هذه الآية، وبعض العلم يرى أن هذه الآية إما منسوخة وإما مخصصة لنصوص كثيرة ثبت فيها التحريم غير هذه الأشياء، وبعضها ثابت بالإجماع. فنرجع إلى الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي، هذا حصر. وجه الحصر نفي لا أجد مع الاستثناء إلا أن يكون ميتا، هذا يدل على الحصر. ومما يدل على الحصر فمن اضطر غير باغ ولا عاد، استثنى أخرج هؤلاء ما عداهم على التحريم. فبعض العلم يقول القصر على بابه لكنه خاص بهؤلاء المخاطبين، ربنا عز وجل ليخاطب كفار قريش الذين حرموا ما حرموا، فالله عز وجل ذكرهم في أول الآيات، قل آل ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. ثم ربنا عز وجل حينما أنكر عليهم أخبر بالمحرمات التي ذكرت حال نزول هذه الآية. بعض أهل العلم يقول القصر على ظاهره لكن المحرمات المقصود بها حين نزول هذه الآية، ثم حرم ربنا تبارك وتعالى غيرها سواء بالقرآن في آية المائدة أو في السنة. الصواب أن هذا العموم ليس على ظاهره، إما أن نقول عموم خاص بالكفار أو عموم على ظاهره لكنه حال التنزيل، ثم بعد ذلك إما نقال نسخ أو يقال هذا العموم خصته نصوص من القرآن ونصوص من السنة. هذه الآية والآية التي قبلها ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ويا المحرمات المذكورة في هاتين الآيتين كما ذكر ربنا تبارك وتعالى الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والصحيح أن الخبث يرجع إلى ما دل الدليل على تحريمه، فكل ما حرمه الشارع فهو خبيث وكل ما أباحه فهو طيب، لكن أحيانا قد يكون مباح لكنه مكروه، إما كراهة دائما أو كراهة أحيانا كالبصل والثوم والكراث. أيضا من المحرمات ما فيه مضرة كما في قول ربنا تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحمة، فما يؤدي إلى القتل وما دونه فهو محرم لأجل ضرره. كذلك قول ربنا تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أيضا مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وفيه ومن تحسى سم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم. الثاني ما فيه ضرر. الثالث كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن كل ذاب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لكن الضبع يخرج من ذي الناب لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوه صيدا وجعلوا فيه الفدية فجعلوا فيه كبشا، فهذا يدل على إباحته. كذلك مما حرم الحمر الأهلية، حديث أنس في الصحيحين إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس ويدخل فيها البغل لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر. كذلك ما نهي عن قتله عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 40 من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، فلو جاز أكلها لما نهي عن قتلها، فلما نهي عن قتلها دل ذلك على عدم الانتفاع بها. أيضا ما أمر بقتله لو بيعها أكله لم يمر بقتله لأنه مال وفيه إتلاف لماليته ويحرم إتلاف الماء. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور. السابع الجلالة، جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة، والمقصود بالجلالة الحيوان الذي يأكل النجسات وتغذى بالنجسات. لكن النهي عن أكل الجلالة وكذلك النهي عن شرب لبنها وركوبها نهي مؤقت لأجل الوصف الذي فيها، فمتى ما زال هذا الوصف جاز أكلها وركوبها وشرب حليبها. عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة 3 أيام، أي حتى يزول خبثها ثم ينتفع بها. إذن هذه الأشياء التي ورد النص بحرمتها، ومن ذلك الخبائث، فالخبائث كما قلت ما دل الدليل على أنه مستخبث شرعا، وكذلك ما دل الإجماع على خبثه كالحشرات كالخنافس كالجعلان ونحو ذلك أيضا تدخل في باب الخبائث. ما يتعلق بالقواعد الأصولية والفقهية من قول ربنا تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أشرت إلى الخلاف هل هذه الآية منسوخة أو مخصصة، فعلى القول بالنسخ، نسخ القرآن بالقرآن. وجه ذلك آية الأنعام نسختها آية المائدة، وكذلك أيضا نسخ القرآن بالسنة. وجه ذلك ما أشرت إليه قبل قليل من إباحة ميتة البحر. من ألفاظ العموم ماء الموصولة، ماء أوحي إلي، فالأسماء الموصولة من ألفاظ العموم. كذلك ما أضيف في اللحم خنزير، لحم أضيف للخنزير فأفاد العموم. وكذلك لغير الله، أيضا غير الله هذا اللفظ أضيف للفظ الجلالة فيفيد العموم. كذلك النكرة في سياق النفي، لا أجد محرما، وأيضا على طائم، فمحرم وطائم نكرتان في سياق النفي يفيدان العموم. كذلك مما يدل على العموم الاستثناء، النفي أشرت إليه، كذلك الاستثناء إلا أن يكون ميتة، هذا يدل على الاستثناء. الأصليون يذكرون قوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، قالوا الإنسان عام بدليل الاستثناء إلا الذين آمنوا. أما إذا قلنا هذه الآية عامة مخصوصة ففيه أيضا تخصيص القرآن بالقرآن. وجه ذلك: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، عرفنا أن الطعام الميت فهو مباح، لك أيضا تخصيص القرآن بالسنة في إباحة ميتة البحر. أيضا في هذه الآية باستدلال بدلالة المفهوم، وجه ذلك: أو دما مسفوحا، نأخذ منه حل الدم الباقي في العروق وأنه ليس محرما وليس بنجس. كذلك القياس، وجه ذلك أن ربنا تبارك وتعالى علل بحرمة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير بقوله فإنه رجس، فالعلة هي الرجسية وهي النجاسة، فيقاس على هذه المحرمات ما كان نجسا. أيضا ما خرج مخرج الغالب لا يترتب عليه حكم، وجه ذلك: أو لحم خنزير، ذكر اللحم باعتبار الغالب، فالتحريم ليس مختصا باللحم، كل ما حواه جلد الخنزير محرم الأكل. أيضا هذه الآية والآية التي قبلها فيها قاعدة، وهي أن الأصل في الأطعمة الحل، فالمحرمات محصورة، فمن حرم طعاما حيوانيا أو غير حيواني يقال عليك الدليل، فإن أتى بالدليل وإلا الأصل الحل، والله أعلم.